بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله والمصطفى. أما بعد، فيسر تسجيلات النهرين الإسلامية بجدة أن تقدم لكم بالتعاون مع الشؤون الدينية وقيادة صوت الحضور من منطقة الغربية هذه المقاربة بعنوان الأمانة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. الموضوع الذي نتكلم عنه إن شاء الله هو موضوع الأمانة على وجه العموم، الأمانة في العمل في أداء العمل. الأمانة في اللغة ناصية من الأمن وهو ضد الخوف، وذلك أن الإنسان مؤتمن في هذه الحياة، مؤتمن فيما بينه وبين الله، ومؤتمن فيما بينه وبين الناس. وكل عاقل من بني البشر فإنه متحمل بهذه الأمانة، لا يخلو أحد من البشر أو لا يعفى أحد من البشر من تحمل الأمانة. قال الله سبحانه وتعالى:
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
وبين سبحانه وتعالى أن نوع الإنسان، حمل الإنسان، أمراض الإنسان كل بشر. أخبر سبحانه أن الإنسان، كل إنسان من بني آدم فهو متحمل لهذه الأمانة. ثم بين الحكمة في ذلك بقوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالحكمة من تحمل هذه الأمانة الابتلاء والامتحان، فمن ضيعها من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فإن الله يعذبه، لأنه خان الأمانة التي بينه وبين الله، حيث إن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته فعبد غيره، أشرك بالله سبحانه وتعالى إن كان من المشركين. أما إن كان من المنافقين، فالمنافق ليس له دين أصلا، لا شرك ولا غيره. المنافق الحقيقة أنه ليس له دين، وهو ما يسمى بالزنديق. المنافق ليس له دين، ليس عنده دين أصلا، والمشرك عنده دين ولكنه أشرك مع الله غير الوكيل. وكلاهما المنافق والمشرك مضيع للأمانة التي تحملها، فاستحق العذاب إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. أما المؤمنون والمؤمنات فإنهم قاموا بأداء هذه الأمانة حسب استطاعتهم، فعبدوا الله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا، وقالوا بما أوجب الله تعالى عليهم، وتركوا معصية الله وما حرم الله، فالله جل وعلا يفوض عليهم. لماذا؟ فإنه لا تكون إلا من شيء فيه فرق، لا، لأنهم وإن قاموا بالأمانة على حسب استطاعتهم فإنما يكون من نفس يعجزون عنه، فإن الله يتوب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحتى لو حصل منهم بعض الذنوب، لو حصل منهم بعض الذنوب التي هي دون الشرك، فإن الله يغفرها لهم إذا شاء، لإيمانهم ولأنهم قاموا بأداء الأمانة، وإن حصل منهم نقص متعمد أو غير متعمد فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على عظم شأن الأمانة ومكانتها عند الله، وتدل على أنه لا يخلو إنسان من بني آدم ذكرا كان أو أنثى من تحمل هذه الأمانة. عند العوام أن الأمانة خاصة بالوديعة، العوام ما يعرفون الأمانة إلا أنها وديعة، إنسان يودع شيء من المال أو من المتاع فيسمونها أمانة، ولكن إنما هذا جزء من الأمانة، ليس هو الأمانة كلها، الودائع هذا جزء من الأمانة، وهناك أمانات وأمانات أعظم منها. ثم أيضا ليس كل إنسان عنده وديعة لأحد، الودائع إنما تطيع بعض الناس، فلو كان المراد بالأمانة والوديعة صار كثير من الناس ما تحمل أمانة لأن ما عنده وديعة، فهذا فهم خاطئ في الحقيقة. قصر الأمانة على الوديعة هذا فهم خاطئ، الأمانة أعظم من ذلك وأكثر، وقال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر قدر من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يؤدوا الأمانات التي في ذممهم والتي هم محملون إياه يؤدوها إلى أهلها من غير نقص ومن غير مماطلة، سواء كانت هذه الأمانات في الأموال أو في غيرها. مأمور الإنسان أن يؤدي ما عنده من الأمانات إلى أصحابها، سواء فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس. قال سبحانه وتعالى وإن كنتم على الكفر، لما نكر استكادة الديون وتنفيقها والإشهاد عليها وأخذ الرهون عليها لأجل ربطها ولأجل التحصل من إنكارها أمر الله بكتابتها والإشهاد عليها وأخذ الرهون، الرهون عليها، هذا من باب التوثيق. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن عمل بعضكم بعضا فليؤدي الذي يكون من عمله. إذا كان عندك حق لشخص، إما وديعة وإما دين وإما عذرة، أو أي حق لشخص عندك وليس فيه بينة، ليس فيه بينة وليس فيه وثيقة مكتوبة ولا شهود وليس هناك رهن، وإنما أخوك ائتمنك على حقه عندك، فالواجب عليك أن تؤديه، فالواجب الذي يكون أمانته، لأن بعض الناس خصوصا ضعاف الإيمان إذا كان صاحب الحق ليس عنده إثبات، فكثير من الناس ينكرون الحقوق الذي عليه عند القضاة، والقاضي إنما يحكم بالله، القاضي إنما يحكم بالله بالبينة إن كان هناك بينة، أو باليمين من المدعى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يثبت عند القاضي وثيقة وبينة لهذا الحق، وحلف المدعى عليه زورا وكذبا، فليعلم أن ذمته لم تضع، وأن هناك حاكم هو أحكم الحاكمين مطلع على حقيقة الأمر، وسيقضي لخصمه يوم القيامة عليه فيأخذ حقه منه. ومن أجل تفادي هذا الموقف عليك أن تؤدي هذا الحق، وإن لم يكن به بينة حتى لا حكم القاضي أنك بريء، فالقاضي إنما يحكم على الظاهر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أحكم على نحو ما أسمع. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق يعصيه فلا يعصوه، فإنما أقطع له قطعة. ولهذا يقول جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أخوك رفق بك وأعطاك ماله ولم يشهد عليك وثيقة ولم يشهد عليك شهود، فهذه أمانة في ذمتك، يجب عليك أن تؤديها بدون محاكمة وبدون مماطلة، إذا كنت تريد إنقاذ نفسك وتريد براءة ذمتك، هذه أمانة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ليتق الله ربه، يعني لو أن الناس بما فيهم القضاة لم يطلعوا على حقيقة الأمر وبرأوا ساحتك برأوا ساحتك من هذا الحق المدعى لك، عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تؤدي هذا الحق الذي تعلم أنه في ذمتك وأنكرته من أجل أنه لم يثبت بدينة ولا شهود. الواجب عليك أن تتقي الله وأن تؤدي الأمانة، تؤدي هذا الحق الذي تعلم أنه في ذمتك. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن خيانة الأمانات التي يعلم الإنسان أنها في ذمته وأنها في عهدته. الواجب عليه أن يؤديها عند طلب صاحبها من غير مماطلة ومن غير تأخير، وأن يبادر بإدراء ذمته منها، لأنه يعلم أنها عنده، وإن كان الناس لا يعلمون ذلك. ما دام أنك تعلم أنت أن عندك هذه الأمانة والناس لم يعلموا بها، ربما أن بعض الناس إذا شاف الناس ما يعلمون بها ربما أنه يجحدها، ربما أنه يجحدها، لأن الناس ما يعلمون، الحكام والقضاة والشهود والناس لا يعلمون، فلا ليس عند صاحبها إثبات. فربما أن ضعيف الإيمان ينكرها ويجحدها. الله توعده فقال له لو تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الأمانة فيقول صلى الله عليه وسلم أدوا الأمانة إلى من ائتمن ولا تخن من خانك. أدوا الأمانة إلى من ائتمنك، هذا مثل قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بما أمر به الله سبحانه وتعالى، ووصف الخائن في الأمانة بأنه منافق. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. الذي يخون في الأمانة هذه الصفة من صفات المنافقين. وإن كان مؤمنا لأن النفاق على قسمين: نفاق اعتقادي وهذا كفر بالله عز وجل وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المراد بهم أهل النفاق الاعتقادي الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول ولا يؤمنون بالآخر، وإنما يتظاهرون بالدين وهم في باطن كفرة، كحالة المنافقين الذين نزل فيهم القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة براءة وغيرها. وهذا النفاق لا يوجد في مؤمن أبدا، لا يمكن يجتمع هذا النفاق مع الإيمان أبدا. وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني النفاق العملي، ومنه النفاق العملي بأن يكون الإنسان مؤمن بالله ورسوله ولكن يحصل منه بعض الأعمال التي هي من صفات المنافقين، مثل الكذب في الحديث ومثل الخيانة في الأمانة ومثل إخلاف الوعد. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا كنت خال وإذا خاف الله الضر وإذا عاهد غدر. هذا يسمى النفاق العملي. يصبر من بعض المسلمين ضعاف الإيمان وأصحابه يعتبرون من أصحاب الكبائر، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، ولكن الله مخلدون في النار. يخلد المنافق النفاق في اعتقاده. كانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع وتجهل العرية، معناها أن تأخذ حاجة من أخيك تستفيد منها ثم تردها عليه. هذه عرية، هذه عرية. تأخذ سيارة تستأذن صاحبها وتأخذها تركبها إلى بلد تحمل عليها عرية، تأخذ دابة تركبها وتحمل عليها تردها على صاحبها بعدها، هذه عرية. تأخذ الإناء خطبة فيه أو تبر خطبة فيه تردها على صاحبها، تأخذ الدلو والرسى من أجل أن تستقي من البيت، هذه عرية. والعارية هي معروفة عند المسلمين، ولا حرج أن تطلب العارية من أخيك يعيرك إياها، وأيضا صاحب الحاجة يستحق له أن يعير، لأن هذا من التعاون على الخير. إذا كان عندك حاجات الناس بحاجة إليها فمن المستحسن والأفضل أنك تعين المحتاجين، يذهب البلد يدير يطبخ طعام في قبل اليد ثوب يلبسه في مناسبة محتاج إليه في مناسبة، أي عارية استفيد منها أخوك ويردها عليك بعد الفراغ منها. قد توعد الله الذين لا يعيرون الناس، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. المراد بالماعون هنا العارية. فلا ينبغي للإنسان أن يمنع العارية إلا إذا خاف من هذه المستحيل أن يجحدها أو أن يعبث فيها، له الحق أنه يمكن أما الناس الشطارة والناس الطيبين فلا ينبغي للإنسان إذا طلب منهم يعيد أخاه شيء إنه يمتنع من ذلك، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن عمل الخير. كانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير من الناس، لأن العارية عند الصحابة أمر معروف يعني فعل الخير، ولكن هذه المرأة صار فيها خصلة سيئة، تحلل على الناس تستعير المتاع ثم تجحده تنشره، فثبت عليها ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لأنها أصبحت سارقة تحصل على السرقة بالاستعارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وكانت امرأة لها مكانة ومن قبيلة معروفة، فهم أهلها لذلك لأن هذا عار عليهم أن امرأتهم تقطع يدها، طلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه شد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن شده، طلبوا منه أن يشفع عند الرسول في ترك قطعها، فجاء أسامة بن زيد رضي الله عنه بحسن نية يريد الشفاعة لهذه المرأة، فغمد النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه على أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وإن الله لغن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يدل على علم شأن الأمانة؟ أخوك اعتمدك على ماله وبذله لك وكافأته بعد ذلك بالجهود والإنكار واستبحت ماله والعياذ بالله، هذه جريمة، هذا مما يدل على عظم شأن الأمانة. والأمانة كما ذكرنا على نوعين، على سبيل المثال النوع الأول وهو الأصل والأساس الأمانة فيما بين العبد وبين ربه عز وجل، وذلك بفعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه، هذا أعظم الأمانات، أمانة الدين، أمانة الدين هذه عظيمة بينك وبين الله. فإخلاص العبادة لله أمانة، الله خلقك لعبادته، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقك لعبادته وتكفل برزقك، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموه، إن الله هو الرزاق من قوة المتين، الله أوجدك من العدم وأعطاك الصحة والجسم والحواس وأعطاك الرزق وأمرك بعبادته، فإذا لم تعبده فقد خنت الأمانة التي بينك وبين الله، وإذا عبدته وأشركت معه غيره قد خنت الأمانة، لأن الله أمرك أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا، فإذا أشركت بالله العبادة هذه كمان من أمانة العبد، سواء كان هذا الشرك ظاهرا كعبادة الأصنام وعبادة الأضرحة والقبور، شرك الله الذبح لغير الله، النذر لغير الله، تقرب إلى غير الله، تبرك بالأضرحة والمزارات، طلب البركة منها، الاستغاثة بأصحابها، هذا شرك أكبر، شرك ظاهر يخرج من الملة، وهو خيانة للأمانة، لأن الله خلقك لعبادته وحده لا شريك له، واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. أو كان الشرك خفيا، الشرك الخفي هو الذي يكون في القلوب ولا يظهر للناس، وذلك كالرياء والسمعة، أي إنسان يعمل الطاعات ولا يشرك بالله في الظاهر لكن يشرك بالله في النية، لأن قصده من هذا العمل من غير وجه الله، يصلي من أجل أن ينبحه الناس ويرفعوا عنه ويتصدق يبذل المال ويتبرع من أجل أن يقال هو جواد وشريك، يطلب العلم تعلم يتكلم يعلم ينكر، قصده الرفعة عند الناس والمدح، هذا شرك خفي يبذل العمل، وصاحبه متوعد بالوعيد الشديد، قد جاء في الحديث الصحيح ان اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه، احدهم قاتل في سبيل الله حتى قتل ويكاده يوم القيامه، فيساله الله ماذا عملت؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله الحجب انما قاتلت من يقال هو شجاع وقد قتلت، ثم يؤمر به الى النار. وان كان الرجل الثاني غني، واحد غني تاجر ينفق الاموال ويتبرع تبرعات الرحمه ويتاجه يوم القيامه، فيقول الله ماذا عمل؟ فيقول يا رب ما ترك من شيء تحب الانفاق فيه الا انفقته، فيقول الله له كذلك انما انفقت المال ليقال هو جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيشهد الى النار. لأن قصد غير وجه الله عز وجل. الثالث عالم، عالم تعلم العلم وعلم الناس ودرس يفاده يوم القيامة، فيسأله الله عن علمه ماذا عملته، فيقول يا ربي علمت قرأت فيك القرآن، تعلمت فيك القرآن وعلمته، فيقول الله كذب، إنما تعلمت أو قرأت القرآن ليقال هو عالم، هو عالم وقد قيل إنه مرجوه يسحب من النار. هؤلاء خان الأمانة باطلا بينهم وبين الله، الناس لا يعلمون بذلك، كل يصلي مع الناس ويتصدق ويجلس ويجلس والناس ما لهم الا الظاهر يمدحون ويجلسون عليه، لكن نيته وفي نفسه لا يريد ثواب الله وانما يريد الرياء والسمعه. قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الناس. هي خطير جدا، وهي من الخيانه للامانه. كذلك بقيه اوامر الدين التي هي دون الشرك، المعاصي كلها خيانه للامانه. فالذي يعصي الله في امر من الامور يكون قد خان الامانه، سواء كانت هذه المعصيه من الكبائر كالزنا والسرقه وشرب الخمر وغير ذلك، ترك الصلاه وترك صلاه الجماعه، ترك صلاه الجماعه، اما ترك الصلاه يعني هذا كبر، اما ترك صلاه الجماعه فهذا كبير من كبائر الذنوب. وان صلى في بيته صلاه صحيحه ولكنه ترك واجبا، ترك واجبا يعاقب على تركه، لأن صلاة الجماعة واجب. وكذلك سائر المعاصي التي تخالف فيها ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله، ترك الواجبات أو بعضها، الصلاة أمانة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، الاحتسال من الجنازة أمانة. الإنسان الآن مأمور أن يتطهر بالصلاة، تطهر من النجاسة، بأن يغسل النجاسة من ثوبه من بدنه، هذا طهارة من النجاسة، والطهارة من الحدث أيضا بالوضوء إن كان الحدث حدثا أصغر، وبالاغتسال إن كان الحدث حدثا أكبر. هذه أمانة بينك وبين الله، الطهارة أمانة، فيجب عليك أن تتطهر للصلاة كما أمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني اغتسلوا، هذه أمانة، الطهارة أمانة. فلو أن الإنسان صلى بدون وضوء أو صلى بدون اغتسال عليه جنابة الناس ما يدرون عن هذا، صلى وخلاص، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى إن هذا الإنسان مصلى وعلى غير طهارة، هذه خيانة. كذلك لو أن الإنسان تطهر توضأ لكن ما أسبغ الوضوء، يعني توضا وضوء شكل ما اسبغ الوضوء، ما في شيء من الاعضاء ما عمه الماء، بدي ولو مقدار منع قدر فيها في الرجل او في اليد او في الواجه ما جاء ماء ما صح الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في قدمه جمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره بالاعاده وقال ارجع فاحسن وضوءك. وقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، لأن الصحابة قد يتساهلون يشتغل على العظم ولكن ما يبلغ، ما يبلغ، يبقى بعض العظماء وصمماء لأنه ما مهتم بهذا ولا تعاهد، هذه أمانة طهارة من الجنابة، طهارة من الحدث الأصغر، هذه أمانة عليك أن تحفظ هذه الأمانة وأن تتطهر كما أمرك الله سبحانه وتعالى. هذه الأمانة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى المحافظة على دينه وأداء ما أوجب الله عليه حسب استطاعته وتجنب ما حرم الله عليه، فإذا خالف في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المنهيات فإنه لم يؤدي الأمانة فيما بينه وبينه. أما الأمانة فيما بينك وبين الخلق هي أمانات كثيرة، أعظمها أعظم الأمانات التي بينك وبين الخلق الوفاء بالعقود. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا عقدت عقدا مع إنسان حتى ولو كان كافرا، عقدت عقد يجب عليك الوفاء به مع المعقود له وإن كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ أوفوا بالعقود، عقد البيع، عقد الإيجار، عقد النكاح، عقود المقاولات، عقود المقاولات، كل العقود التي تجري بين الناس يجب عليهم الوفاء بها، أمانة، أمانة بينك وبين الناس يجب عليك أن تفي بها. فالذي يبيع ويشتري يجب عليه أن يفي ببيعه وشرائه، لا يغش ولا يخدع ولا يكذب ولا يفتم العيوب التي في السلع، هذه أمانة، البيع والشراء أمانة. يجب على الذين يزاولون التجارات كبيرة كانت أو صغيرة، هذه الأمانات كذلك. الإيجارات بين الناس عقود الإيجار، إيجارة المشاكل، إيجارة السيارات، إيجارة سائر الأشياء، الإيجارة بين صاحب العمل والعامل، العمال الذين يستقبلون العمال أو يستأجرون العمال من الداخل، هذه أمانة بينهم. يجب على العامل أن يفرض العمل، ويجب على المستأجر أنه يفرض الإيجار. قال صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرضه. الأجير أعطي الأجر قبل أن يجف عرضه، يعني ثم يهرب من العمل على طول يعطيه الأجر من غير مماطلة، من غير تأخير. وفي الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، الله خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطاني ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه أجرا، استوفى منه العمل ولم يعطيه أجرا. والأجير المسلم لا يستطيع يحصل على أجر من هذا الظالم، خصوصا إذا كان مستضعفا. الله جل وعلا يوم القيامة يخاصم عن هذا المظلوم، وهذا الذي خاصم في إنسان تكذب عليه ولا تسأل عليه ولا تعطيه رشوة، الله الذي خاصمك رب العالمين يوم القيامة، الذي خاصمك عن هذا المظلوم يوم القيامة هو رب العالمين. حتى ولو كان كافرا، لو كان كافرا ما يجب يستفيد حقوق الناس ولو كانوا كافرا، لا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنعان قوم على ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. فالعجيب يجب ان يعطى حقه اذا ادى العمل على وجه المكروه. فمالك المقاوم المقاوم الذي يرفض المقاولات يجب عليه ان يفي بما الحزن ويؤدي المقاوله على وجه المكروه. وحينئذ يجب على المقاوم ان يعطيه استحقاقاته كامله من غير ما بخل. هذا يجب عليه يؤدي ما عليه من العهد، وهذا يجب عليه ان يؤدي ما عليه من الحقوق التي التزم بها. فهذه من الامانات التي امر الله سبحانه وتعالى بادائها. كذلك عقد النكاح هذا عقد عظيم، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء، يقول استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوالم عندكم، يعني محبوسات، استحييتم فروجهن بكلمه الله. الله تعالى يقول لما امر باداء المهر الى المراه قال سبحانه وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. عقد النكاح هذا ميثاق غليظ يجب عليكم الوفاء، يجب على الزوجه ان تؤدي حق زوجها. حقوق الزوجيه لا تبقى الزوجيه، لا تنحج على زوجها، لا تتفضل، لا تمتنع من فراشه. والزوج ايضا يجب عليه ان يؤدي حق زوجته عليها عليه لا يستضعفها. وعاشرهن بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما يأتيكموه من شيء، المهر حق الله. هذا من الأمانات التي بينك وبين الخلق. كذلك من الأمانات التي بينك وبين الخلق عقود الوظائف، وهنا نحن بسبب الحديث عنه الآن. عقود الوظائف التي بين ولي الأمر وبين الغائب. الموظفين سواء كانوا عسكريين أو كانوا مدنيين، كل الموظفين متحملون لأمانة الوظيفة، لأنها عهد وضعها ولي الأمر في رقابهم، فيجب عليهم أن يقوموا بها خير القيام. فليوظف سواء كان عسكريا أو مدنيا، سواء كان مدرسا أو طالبا، سواء كان موظفا في دائرة الزواجات أو في دائرة أي دائرة من الدوائر أو في أي دائرة من الدوائر، يجب على الموظف أن يؤدي عمل الوظيفة على الوجه المطلوب، بأن يحافظ على الدوام الرسمي من أوله إلى آخره، ألا يضيع منه شيئا، أن ينهر المعاملات التي طلب منه إنهاءها ولا يماطل الناس، يردد المستضعفين، يجدد الأقوياء، أو أعظم من ذلك يأخذ الرشوة ويقدم أصحاب الرشوة على المستضعفين وعلى المحطين. هذا هو خيانة الأمانة، خيانة لله سبحانه وخيانة أيضا لولي الأمر. هذا من أعظم الخيانة. فالواجب على الموظفين عموما في اي مجال من مجالات الوظيفه يجب عليهم ان يؤدوا الاعمال التي ينوبت بهم على الوجه المطلوب. واذا ادوها على الوجه المطلوب استحقوا الراتب وصار الرافض حلالا طيبا يأكلونه حلالا طيبا. أما إذا لم يؤدوا العمل على وجه المطلوب أو لم يؤدوه كاملا فإن هذا الرافض الذي يأكلونه يأكلونه بغير حق ويأكلونه حراما لأنهم أخذوه بغير حق وسيحاسبون عنه يوم القيامة.
من فضلك اطلب الشريك.
اما اذا لم يؤدوا العمل على وجه المطلوب او لم يؤدوه كاملا فان هذا الراتب الذي ياخذونه ياخذونه بغير حق ويصلون حراما لانهم اخذوه بغير حق وسيحاسبون عنه يوم القيامه. اما من صدق وأدى العمل الوظيفي على الوجه المطلوب فإن كان بذلك ينوي إذا كان بذلك أولا قلنا إنه يكون كسبه حلالا هذا شيء لا بد منه. ثانيا إذا صلح في نيته وأراد في عمله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأراد نفع المسلمين بعمله فإنه زيادة على الراتب الذي أخذه حلالا طيبا زيادة على ذلك يؤجر من الله سبحانه وتعالى لأنه نفع المسلمين وقام بعمله المسلمين بنية صالحة وسد ثغرة من ثغرات المسلمين فيكون له بذلك الأجر العظيم. وعملكم هذا أنتم أيها الإخوة هذا عمل جليل وهو شراسة الحدود هذا والله عمل جليل تنبه له. من صلحت نيته وقام بعمله فإن له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى لأنكم تكفون عن المسلمين شرورا كبيرا تراقبون الحدود شرور المسلمين لئلا يتسلل منها الفساد إلى بلاد المسلمين تمنعون العابثين تمنعون الأعداء أن يتسللوا إلى بلاد المسلمين تمنعون المواد المحرمة كالمسكرات والمخدرات فبهذا تكونون على ثغور عظيمة من ثغور المسلمين ولو حصل عليكم كثير من التعب والمشقة فاصبروا فإنكم على أجر عظيم. عملكم هذا من أشرف الأعمال وأنفع الأعمال لمن صدقت نيته وأنتم كذلك إن شاء الله أنتم أحسبكم كذلك إن شاء الله ولا أجزي على الله أحد. فاعلموا أنكم على ثغور المسلمين وأنكم تمنعون عن المسلمين بتوفيق الله سبحانه وتعالى شرورا كبيرة لو تركت أو تسهلت فيها لأضرت بالمسلمين وأضرت ببلادهم ولا انتشر الفساد وعمل الشر ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهودكم الموفقة الطيبة تصبح بلاد المسلمين آمنة مطمئنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلنحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولنعلم أن هذا العمل أمانة عظيمة أمانة عظيمة حملتم إياها ونسأل الله أن يعينكم على تحملها وأدائها ونسأله أن يهيدكم على ما تقولون به الخير الكثير. فحراسة حدود المسلمين هذه من أعظم الأعمال بل إنها من حماية الثغور والمرابطة للثغور ثغور المسلمين وهذا عمل كان معروفا عند المسلمين من قديم الزمان حراسة الثغور والمرابطة للثغور هذه كانت عند المسلمين من عهد من عهود المسلمين الأولى، وهي من المرابطة في سبيل الله لو صلحت نيته. وقد جاء في الحديث أن عينين لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باكت تحرس في سبيل الله، فأنتم في هذا العمل تحرسون في سبيل الله، تحرسون بلاد المسلمين. والخطأ الذي يحصل في هذا لا قدر الله خطر عظيم. إذا أخطأ الموظف في الدائرة هلق، هذا لا شك أن فيه مفسدة، لكن إذا أخطأ واحد من حرس الحدود وتسلل إلى بعض بلاد المسلمين شيء من المحظورات، فالخطر في هذا أشد من خطر الموظف العادي الذي هو لداخل البلاد. فلا شك أن عليكم مسؤولية عظيمة، ولا شك أن هذا العمل عمل جريء، وعليكم الصبر فإن هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعليكم باحتساب الأجر وأن تؤدوا هذا العمل بنية أنكم تحرسون بلاد المسلمين وتدافعون عن إخوانكم المسلمين في بلادهم. فكل أمر يحصل في البلاد من شرور الخارج إنما هو بسببكم وبسبب مجهوداتكم. فإن سلمت البلاد من دخول الشرور إليها من الخارج فإنما هذا بسبب مجهوداتكم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا أن لكم في ذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على تحمل هذه الأمانة وأن يوفقكم لأدائها على الوجه المطلوب، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والنية الصالحة في ما نقول وتقومون به من أعمال فيها نفع للإسلام وللمسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للقيام بما أوجب الله علينا، وأن يغفر لنا تقصيرنا وخطأنا، وأن يضاعف لنا ولكم الأجر والثواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وألف ألسنتهم إن الله خبير بما يصنعون. فعليكم بغض البصر. ولا يكفي هذا، بل لا بد من تبليغ المسؤولين عن هذه الأمور المنكرة. تبلغون المسؤولين من أهل الحسبة في هذه البلاد، وتبلغون من لهم القدرة على منع هذه المنكرات من المسؤولين. فأولا يجب عليكم غض البصر، واستعينوا بالله عز وجل بذلك، ومن غض بصره عما حرم الله فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه نورا في قلبه وبصيرة في قلبه. ومع غض البصر هذا منكر، يجب عليكم أن تبلغوا المسؤولين في إنكاره وإزالته، ويكون لكم الأجر إزالة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبيده. أنتم لا تستطيعون تغييره باليد، ولكن تستطيعون تغييره بالبيان للمسؤولين وإخبار المسؤولين عن هذا الشيء، يكون لكم في هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل إن شاء الله.
وذلك يكون ترشاد وقت صلاة المغرب، فهل يجوز لي أن أبقى في ذلك؟
إذا كنت في خسارة ودخل عليك وقت المغرب وأنت في خسارة ولا تستطيع الصوم في أثناء العمل، أخر صلاة المغرب ومن جمعها مع صلاة العشاء جمع كافي. فإذا أنت في خسارة صل المغرب أولا ثم صل بعدها صلاة العشاء جمع كافي، كل هذا من العذر الذي يبيح الجامع.
نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: حاولنا القصر على المغرب ولكنه حاول القرار منا حصل الاجر له، هل
يلزمنا
في ذلك
الكفاره؟ هذا ما هو الكفاره، هذا مرشد على من المفسدين، وقتله دفع لشره، قتله دفع لشره ليس به كفارة.
نعم. جزاكم الله خيرا.
يجزم الله عنده تقصير في عمله وان اخر شيء بدون مقابل عمل، هل يتوبه الله سبحانه وتعالى وترك هذا الرهان في المستقبل، وعليه ان يتصدق بقدر ما يرى انه اخذه بغير حق، تصدق به الذي يرى انه اخذه بغير حق يتصدق به مع التوبه الى الله في المستقبل وغض العمل.
فضيلة الشيخ رحمه الله، في الأولاد سيكون في هناك أربعة صلاة، فكيف تنصح بتعلم قراءة القرآن الكريم؟ وما هي طرق تعلم علم الفطرة أو التوجيه في هذا الأمر المهم جزاك الله خيرا؟
هذا أمر مهم، تعلم القرآن الكريم. وإذا كان عندكم أوقات فراغ فالذي أرى أنكم تطلبون من الشؤون الدينية عندكم أنه يعينون مدرسين في القرآن، والمدرسين اليوم لله الحمد بكثرة موجودون متوفرون بكثرة، فتطلبون من الشؤون الدينية أن تعين لكم مدرسين للقرآن، وهذا أمر سهل لله الحمد، وهذا من أعظم أعمال الشؤون الدينية. فأوصي المسؤولين عن الشؤون الدينية أن ينتهجوا هذه الفرصة وأن يجدوا المدرسين لهؤلاء الإخوان الذين يكون عندهم أوقات فراغ وعندهم رغبة في دراسة القرآن. هذا من أعظم أعمال الشؤون الدينية ومن أعظم أعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله
خيرا. يقول هذا السائل
فضيلة
الشيخ: نرى
من بعض
الاخوان
لنا
قرب
التعاون
على المال، فهل يمكن ان يكون هذا ذلك اجر الله؟ الله المستعان. هذا قل من يسلم منه، يعني الانسان يجد في نفسه شيء، ولكن الانسان يتوب الى الله ويستغفر ويتخلى عن هذا الشيء، والله يعلمه سبحانه وتعالى، لان هذا شيء كثير في الناس، حب الذعور هو شيء طبيعي في الناس، ولكن الإيمان بالله عز وجل يذهب هذا الشيء،
منهم هذا الشيء. ولهذا يقول الشاعر: يهوى الثناء مبرز ومقصر. حب الثناء طبيعه الانسان، هذا الشيء فيها رجعه في الطبيعه، ولكن كل ما قوي الايمان ذهب هذا الشيء. فعلى المسلم ان يقنع نفسه ويتذكر ضعفه ويتذكر فضل الله عليه ويخاف من الله عز وجل ثم يذهب عنه هذا الشيء. نعم.
يقول هذا السؤال الحبيب الشيخ: هل يجوز قراءه الرقيه الشرعيه على احد غير المسلمين والعلاج بالقران؟ وهل يكون العلاج بالعدل والمنح غير المسلمين جائز مع ذكر الدروس حفظك الله؟
ماذا نعلم العلاج بالقران حتى لو كان غير المسلمين؟ بدليل ان الصحابه الذين كانوا في سفر ونزلوا عند حي من احيان العرب واستضافوهم فلم يضيفوهم، وقدر ان سيدهم وكبيرهم في هذه الليله هدر لبغته عقرب الثعبان، فجاءوا الى الصحابه وطلبوا منهم ان يلقوا اميرهم يعني يقرأوا عليه، فقالوا: ان علم الله السلف لكم فلم تضيفوه ولا نرقى الا باجر. فأعطيهم قطيعا من الغنم، فجاء أحد الصحابة وقرأ على هذا الذي سورة الفاتحة، فقام كأنما مشط بالعقال، فأخذ القطيع وقال: لا تتصرف بي حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمع على الرسول صلى الله عليه وسلم معه قطيع الغنم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال لهم: ثم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، اضربوه معكم بسهم. فاخذوه واعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم منه شيء، فالرسول اخذ هذا من اجل ان يكذب خواطره ويبين لهم ان هذا شيء جائز لا حرج فيه. نعم.
جزاكم الله
خيرا. ربما يكون هذا من اسباب دخول الكافر في الاسلام، ثم من اسباب الدعوه الى الاسلام.
يقول هذا كتاب سيدنا الشيخ: وصلى الله ان تزوجت امراه صالحه وانزلت منها طفلا، ولله الحمد نحمد تعالى، ولكن الله يطلب مني ان اغلق زوجي في هذا، واتزوج من امراه قبيله، ما رايكم هل اطلق واليه يعلم ام لا؟
إذا كانت المرأة صالحة في دينها وعرضها، وأيضا صالحة مع والديك، لا تسيء إليهما، لا تسيء إلى والديك، وإنما تعاملهما معاملة طيبة، فلا يلزمك طلاقها. ولو أمرت والدك لا يلزمك أن تطلقها، إن شئت طلقها وإن شئت فلا تطلقها، ما دامت أنها مستقيمة في دينها وعرضها، ولا تعتدي على والديك ولا تؤذيهم، سيرتها صالحه وسلوكها حسن، فلا يلزمك طلاقها. قلت بالحوار: ان شئت طلقها وان شئت فلا تطلقها. لا.
يقول الشيخ:
هل يمكن
كل
داخل
المسلم ان
يصلي ركعتين قبل ان يجلس؟ نعم. من دخل الى المسجد يريد الجلوس فإنه لا يجوز حتى يصلي ركعتين، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه أو هاتان الركعتان تسميان بتحية المسجد. نعم. جزاكم الله
خيرا. أثني عليه وأن يتمكن من الطعام والطعام، وأثني به إلى جدة ولم يكن أمره، وما من ذلك وما يرد عليه.
يجب عليه أن يعيد ملابس الإحرام عليه كما كانت، تذهبون به إلى مكة ويطوف ويسعى يكمل العمرة، فإن كان يطوف ويسعى يحصل إلا يحمل يحمل ويطاف به محمولا ويطاف به ويسعى به أيضا
محمولا على عرفة. المهم لازم من هذا ماذا نحرم بالعمره يجب عليه ان يؤديها ولو ان يكون محمولا في الطواف وفي السعي. فاذا ادى العمره وقصها او حلق راسه يتحلل من احرامه. لا
يقول
هذا
الشيء
عليك بقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له الا من عذر. وجاءه رجل اعمى يطلب منه ان يرخص له ان يصلي في بيته بكثره ما يلقى من المشقه بينه وبين المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب فاني لا اجد لك رخصه. فالسائل وفقه الله. اذا كان مستطيع الوصول الى المسجد ولو مع مشقه المشقه فيها اجر ان شاء الله وفيها بخير. وكل خطوه يخطوها الى المسجد يرفعه الله بها درجه ويحط عنه بها خطيئه. فلا يحرم نفسه من هذا الاجر. واذا كان فيه مشقه فالاجر اعظم. اما اذا كانت المشقه شديده ولا يستطيع الخروج معها كالمريض مثلا او المقعد الذي ليس له ما ينقله لنفسه هذا يصلي في مكانه انه معذور. الحمد لله. لا
جزاكم الله خيرا.
هذا حسب الاباده. اذا كان عليك نسبه إذا كان عليك نسبة من الحادث من الخطأ ولو نسبة قليلة ولو 1% أو كان كل النسبة عليك يعني 100% فعليك الكفارة. ما في شيء. قال تعالى ومن قتل المؤمن الخطأ بتحريم وقفة المؤمنة ودية مسلمة إلى أمس إلى قول فما يجب الصيام شهرين متتابعين. أما إذا كان الحادث ليس عليك منه نسبة ترى المخطئ هو الجانب الثاني 100% الخطأ عليه 100% ليس عليك كفارة. لا هذا لا يعتبر تكبير جماعي وانما يعتبر انه يكبر واذا سمعه الناس كبروا كما كبر. اما التكبير الجماعي هذا منزه من صوت واحد ونغمه واحده يشبه الاناشيد هذا بدعه. اما انسان يكبر لنفسه ويسمعه الناس كبروا فهذا لا يسمى تكبيرا جماعيا وإلا لا يسمى اقتداء يقتدون به ويعملون مثل عمله من غير اتفاق على نغمة معينة وصوت واحد كل يكبر لنفسه. هذا الذي ورد عن الصحابة أنهم يكبرون فإذا سمعه الناس في الأسواق كبروا مثلهم اقتداء بهم في الخير. نعم. اتجت فيه بعد قوله عن سنة واحدة فقط. اما اذا كان
المكتب الموصل القادر على الوفاء ولكن أنت شاهدت معه تركت المبلغ عنده ولم تطالبه به تصاول الملك فعليك الزكاة عن كل سنة لأن هذا المبلغ مثل المال الذي عندك سواء سواء لا تخاف عليه من غيابه لأنه عند ثقة وعند أمين وإباد لكن أنت تركت الشباب ليعيش كيف تساهل الملك فهذا لا يسقط الزكاة ولا يسقط حق الفقراء عنك نعم حجه صحيح ان شاء الله ولكن اذا كان تركه نذير ومنى ليالي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اذا لم يتعجل اذا كان ترك النذير فهو قادر على النذير يكون عليه فدية يكون عليه فدية يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم أما إذا كان تركه للمبيت بعور لا يستطيع يبيت فيهما إلا لأنه ما وجد مكان وما عيالي ولا يقدر يترك عيالي ويروح يبيت وحده منى أو إنه مريض ولا يستطيع الذهاب إلى منى فهذا معذور أو عنده عمل للمسلمين متطلب أن يكون خارج منى مثل الجنود والمسؤولين وعلماء الأطباء والمسؤولين عن أعمال الحجيج هؤلاء معذور ليس عليهم بيات لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص للسوقات الذين يشترون الحجيج ويرعون ابن الحجاج رخص لهم بترك الوضوء فيهما نظرا بعمرهم فدينها ولله الحمد يوصل سهوله اذا كان هناك عيور ليس عليك شيء واذا كان ليس لك عيور وانما انت متساهل يكون عليك شبهه اما الحج فهو صحيح على كل حال ولا يهم نعم
هل موضوع الأمانة الذي تكلمتم فيه خاص بالأمانات الشخصية أم يشمل أيضا الأمانات الشرعية مثل إذا ائتمن الشخص على مثلا أمانة الشرك من الأخلاق
نعم الأمانة عامة كما ذكرت إذا ائتمنك أخوك على السر هل أمانة لا تخشي لا تخشى السر الذي بينك وبين أخيك هذه أمانة وكذلك جارك أمانة لا تطلع على جارك ولا تتبع عورات جارك أو تسمع إلى جارك وماذا يقول هذا أمانة خيانة للأمانة الجوار حسن الجوار هذا أمانة لما بينك وبين أخيك المسلم الأمانة عامة أقولها المشورة إذا استشارك أحد تشارك في زواج تشارك في بيع وشراء المشورة أمانة يجب عليك أن تنصح له وأن تشير عليه بما تراه أنه هو خير والصواب ولا تشير عليه بما ترى أنه لا هذه خيانة المشورة أمانة إذا استشارك أخوك تنصح له فإذا لم تنصح له فإنك لم تؤدي الأمانة التي بينك وبينك نعم منها ما هو يدل على الوجود ومنها ما يدل على الاستحلال الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه مثل الصلوات والزكاة والحج والصوم واجبات وهناك أشياء ليست واجبة بل هي مستحبة من فعلها له أجر ومن تركها فلا يثاب مثل صلاة الضحى صلاة الليل التهجد في الليل مثل صدقات التطوع هل يستحبها؟ أما الزكاة هل واجبة؟ الزكاة واجبة. أما الصدقات الزائدة على الزكاة تبرعات هل يستحبها؟ إن فعلتها فلك أجر وإن تركتها فلا يثنى عليك. نعم.
يقول هذا الكلام هو الشيخ لا تذكر لنا بعض الاحاديث الوارده في التهاون في حمل الامانه في اخر الزمان وما يتوقف على ذلك وهل تحقق بعض ما ذكر في واقعنا وما نقول حقيقه مقابل
ذلك. نعم ورد في الاحاديث ان الامانه تقل في اخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: اول ما تفقدون من دينكم الامانه واخر ما تفقدون منه الصلاه. وجاء في الحديث ان الامانه ترفع من صدور الرجال ويبقى اثرها ثم بعد مده يزول الاثر ويصبح الناس يتبايعون ويتعاملون بدون امانه هذا في اخر الزمن. وجاء في الحديث هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا ادري ذكر بعد قرنه اثنين او ثلاثه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم ياتي خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يفعلون ويخونون ولا يصممون ويظهر فيهم السمن هذا في الشك للامانه تقل في اخر الزمان وفي النهايه ترفع لا يبقى منها شيء والعياذ بالله. هذا من علامات الساعه. نعم. أخي الله، وقد انتهت مادة هذا الشريط. بنظر الوجود المتسع مقدم لك هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي رحمة العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميمنين وعلى جميع من سار على نهجهم إلى المسلمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، حق من الحقوق العظيمة وواجب من الواجبات الجليلة الكريمة هذا الحق العظيم والواجب الكريم الذي ما ترك بيتا من البيوت إلا ودخله، وما ترك عبدا من عباد الله مكلفا إلا تحمله. هذا الحق العظيم الذي حمل به الإنسان مسؤولية هذا البيت، بل وحمل معه مسؤوليات من هذه الدنيا. هذا الحق العظيم عرضه الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبن أن يحمله وأشفق منه، وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ألا وهو الأمانة التي يحملها الإنسان في عنقه في هذه الدنيا ويوقف بين يدي الله عز وجل لكي يرهن ويحاسب عنها. هذا الحق أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أننا مأمورون بأدائه، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالله أمرنا بأداء هذه الأمانات والقيام بالحقوق والواجبات على الوجه الذي يرضيه سبحانه فاطر الارض والسماوات. ولا يمكن للانسان المؤمن بالله واليوم الاخر ان يكمل ايمانه الا باداء الامانه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: الا لا ايمان لمن لا امانه له. لا ايمان كامل لمن خان الأمانة، ولا إيمان كامل لمن ضيع الأمانة، ولا إيمان كامل لمن فرط في حق الأمانة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن تضيع الأمانات يدل على المنفاق والعياذ بالله. فأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا أتمن خان، وإذا خاصم كذب، وإذا عاهد غدر. فتضييع الأمانات والتشابه في الحقوق والواجبات دليل على ضعف الإيمان، ودليل على تمكن النفاق من القلب على قدر ما يضيع صاحبه من الأمانة. فكل إنسان استودعه الله أمانة من الأمانات الدينية أو الدنيوية فحمل هم هذه الأمانة وأصبح قلبه مشغولا بها كيف يؤديها على أتم الوجوه، ثم قام بها على أكمل الوجوه وأتمها، فهو مؤمن بالله ومن الآخر. وكل إنسان إذا تحمل الأمانات واستودع الحقوق والواجبات حملها مستخفا مستهجرا، لا يؤدي حقوقها ولا يرعى واجباتها إلا كان ذلك شاهدا بينا على نفاق قلبه والعياذ بالله. وكلما كانت الأمانة عظيمة كلما كان تضييعها أعمل، وكلما كانت الأمانة متعلقة بالحقوق والواجبات الدينية كلما كان أداؤها آكف وتضييعها أعظم جريمة عند الله جل وعلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جلة الصراط. وهذا كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بجهنم ثم يضرب بالصراط على جهنم ثم تقوم الأمانة والرحم على جانب الصراط الأيمن والأيسر. وهذا يدل على أنه لم يمر على ذلك الصراط كاملا إلا من وصل رحمه وأدى أمانه. الأمانة حق عظيم، ولا يحسب الإنسان أنها شيء هين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عليم. فالمؤمن الموفق وفي كامل الوفاء، والمؤمن الكامل الإيمان كامل الرعاية لحقوق الله ورحمه. وكثير من الناس يظن أن الأمانة تقتصر على إعطاء الإنسان لأخيه مالا يحصله، ويظن كثير من الناس أن الأمانة هي البضائع فقط. وإن الله أن الأمانة ما تركت حقا من حقوق الدين والدنيا إلا وهي متعلقة به، سواء كان ذلك الحق قليلا أو كان كثيرا. فالأمانة في الدين والأمانة في الدنيا، الأمانة في الدين تمام حق لله جل وعلا إلا وهو أمانة في عنقه. فأول هذه الحقوق الذي هو أمانة في عنقه ومسؤولية عظيمة في رقبك توحيد الله جل جلاله، أن توحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ومن الأمانات العظيمة التي في عنقك أن توحد الله فتعتقد أنه رب كل شيء ومليك، وأنه ما خلق هذا الخلق غيره ولا أوجد هذا الوجود أحد سواه. فلا الحياة أوجدت ولا الطبيعة خلقت، ولكن الله فاطر السماوات والأرض وخالق كل شيء ومليك. ولن يستطيع إنسان أن يصل إلى قليل أو كثير من الرزق إلا من الله جل جلاله. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن حقه سبحانه وتعالى في توحيده أن توحده في الطلب والقصد، فيكون سؤالك له وخوفك منه ورجاؤك فيما عنده. فلا تسأل أحد سواه، ولا تستغيث ولا تستجير بشيء جل آباه جل جلاله، فيكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى. فهذا من الفرائض والأمانات والواجبات. فإن حفظت فقد حفظت الدين، وإن ضيعه الإنسان فقد خسر الدين والدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان خفيق. وهذا أعظم أمانة حملها الإنسان، ويشهد الله في أسمائه وصفاته، فيؤمن بأن لله الأسماء الحسنى فيدعوه بها، ويثبت لله ما أثبت لنفسه في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. فهذه من آكد الفرائض والواجبات. كذلك أيضا من الحقوق والأمانات المتعلقة بالدين الصلاة، والوضوء لها أمانة، والطهارة والنقاء من النجاسات أمانة، ووصل الجنازة أمانة، وركوعها وسجودها وقراءتها وقيامها أمانة. الطهارة أمانة، فلا يقوم الإنسان حتى يحسن طهارة موضع قضاء الحاجة، وإن فعل ذلك فقد حفظ أمانة دينه، وإن ضيع ذلك عذبه الله في قبره. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبره فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالطهارة إذا قضى الإنسان حادثه أمانة من الأمانات، مبالغ في تنظيف الموضع ونقائه دون وسوسة أو تفريط. كذلك أيضا الوضوء، غسل الأعداء التي أمر الله بغسلها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أمانة في عمق. حتى الوجه إذا غسلته أكملت غسله واستوعبت حده، كل ذلك من أداء الأمانة. واليد إذا غسلتها وأكملت غسلها كان ذلك من أداء الأمانة. الصلاة أمانة، فأنت مسؤول عنها حين ينادي منادي الله: حي على الصلاة حي على الفلاح. فأمانة في عنقك أن تقول بلسان الحال والنقاء لبيك، وتخرج من بيتك إلى بيت الله جل وعلا لكي تؤدي فريضة الله عز وجل. الفجر أمانة، والظهر أمانة، والعصر أمانة، والمغرب أمانة، والعشاء أمانة. فإن أكملت ركوعها وسجودها وطهارتها وقراءتها صعدت إلى السماء وعليها نور، قالت: حفظك الله كما حفظتني. وما أقام أحد صلاته على أتم الوجوه إلا حفظه الله من الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن التزم بدين الله ووجد قلبه يميل إلى شهوة أو شبهة، فليعلم أن ذلك من إضاعة حق من فضل الصلاة، وأن ذلك تفريط في أمانة من الأمانات المتعلقة بالصلاة.
مع تحيات تسجيلات النهرين الإسلامية بجدة، حي الصفا، شارع الأمير عبد الله بن عبد العزيز، شرق ميدان الطائرة، هاتف 69 34 156.